وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه رسالة للشيخ العلامة أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، التي سماها الأربعين النووية تقرب على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى وفقه الله وسدده وغفر له ولوالديه ووالديه والسامعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
نعم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث كالحديث الذي قبله هو من رواية عبد الله بن عمر، والذي قبله من رواية أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عبد الله بن عمر وأبيه. والزيارة فيه في بيان أن هذه أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، والبناء يقوم على أسس وأصول وأركان. فهذا الحديث حديث جبريل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث وهنا قال الرسول عليه السلام: بني الإسلام على خمس. فهذا الحديث يوضح ما جاء في حديث جبريل، وأن المذكور فيه هو الأركان وأسس الدين، وليس كل الإسلام، وليس كل الإسلام. ولذا أورده أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى هنا. ولذلك في الحديث الآخر كما عند الشيخين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فسلامة المسلم من لسان الإنسان ويده هذه ليست في الأركان أم في غير الأركان؟ في غير الأركان، ليست صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا شهادة. فهذا الحديث يبين أن هذه المذكورة في حديث جبريل هي الأركان، وحيث أنه دار الحديث حول هذه الأركان الخمسة فلا داعي لذكره، يكفي ما سبق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات:
هكذا عندكم جميع رواه البخاري ومسلم. في نسخة البخاري فقط وصاب البخاري ومسلم. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: وعن أبي عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والكنية من السنة سواء من كان له ولد أو من ليس له ولد، لأن طفلا كان أخا لأنس بن مالك كان عنده طائر يقال له النغيس يشبه العصفور إلا أن منقاره أحمر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يداعبه يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغيس؟ وكان طفلا صغيرا، فيجوز تكنية الصغير. يقول: والكنية ما سبق بأب أو أم، أبو عبد الرحمن أم عبد الرحمن. ويجوز التكنية بالبنت كما عند أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، كني بابنته رقية، وهذا لا يخدش الحياء. تقول: أبو كوثر، أبو فاطمة، أبو عائشة، أبو رقية لا مانع من هذا، هذا لا يخدش الحياة، أبو مريم أو ما شابه ذلك. ويجوز أن يكنى بأكبر أبنائه، لأن مثلاً لما جاءه أبو الحكم كان يكنى بأبي الحكم، قال من لك من ولد؟ قال كذا وكذا، قال من أكبرهم؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح. ويجوز أن يكنى بغير الكبير لا مانع، كله جائز والحمد لله، وهي من السنة، والمطلوب يحيى هذه السنة. ينادي الإنسان أخاه بكنيته، يا أبا فلان، يا أبا فلانة، يا أم فلان، يا أم فلانة، هذه مما تطيب يعني النفوس، والإنسان يتأدب مع الناس ويحترم الناس، لأن الله جل وعلا قال وقولوا للناس حسنا ولا يحتقر الناس ولا يزدريهم، لأن هذا من الكبر الذي يمقته الله، والله لا يحب أهله كما قال سبحانه والله لا يحب المستكبرين. حتى لو كان إنسان عاصي فقد يكون أفضل من هذا الطائع، ولا يتأمل الإنسان على الله سبحانه وتعالى فيقول لا يغفر الله لفلان، كما في الحديث قال الله جل وعلا غفرت له وأحبطت عملك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه من فقهاء الصحابة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، الصادق في خبره والمصدق فيه صلى الله عليه وسلم، لأنه من الإيمان به عليه الصلاة والسلام أن تصدق خبره. وكان مسروق بن الأجدع من التابعين إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال حدثتنا الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، يقصد أمنا عائشة رضي الله عنها، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما من النطفة، فالمولود يتكون من الماءين، ماء الرجل وماء المرأة. قال سبحانه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، أمشاج يعني مختلطة كما قال ابن منظور وغيره. وقال سبحانه يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة شابه المولود أعمامه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل شابه المولود أخواله، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان المولود ذكرا، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان المولود أنثى، كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، النطفة هي نقطة المني، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني يتحول هذا المني إلى دم، وهذا في مدة 40 يوما، فتصبح هذه كلها كم؟ نطفة 40 وعلقة 40، تصير كم؟ 80 يوما. ثم يكون في ذلك مضغة، فتحول من الدم إلى مضغة، يعني قطعة لحم، في مدة 40 يوما ثالثة، فهذه كم؟ 120 يوما. ففيها يخلق الإنسان ويتبين الجنين، ثم يرسل الملك. بعد إرسال الملك هل أمره غيب أم ليس بغيب؟ لم يعد غيبا، إذا أرسل إليه الملك لم يعد هذا الجنين ذكر أم أنثى، حاله ما هو لم يعد. ولذلك الأشعة لا تثبت هذا إلا بعد هذه المدة من الزمن، لأنه لم يعد غيبا، وهو المذكور في قول الله جل وعلا في الخمس مفاتيح الغيب التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خمس مفاتيح الغيب، وتلا قوله عز وجل إن الله عنده علم الساعة، يعني متى هي، وينزل الغيث المطر، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غداء الرزق، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه لا يمكن أن يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذه لله سبحانه وتعالى، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام خمس مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، وتلا هذه الآية. ففي 40 الرابعة بعد إكماله 120 يوما يرسل إليه الملك الموكل بالأجنة فينفخ، ثم ينفخ فيه الروح، يعني روح الحياة. وقد عجز البشر أن يعلموا حقيقة هذه الروح، هل وصل أطباء إلى يومنا هذا وهل سيصل إلى حقيقة الروح؟ لا، غاية ما يقولون هل الروح جوهر أم عرض. أما ماهية هذا الجوهر أو ذاك العرض فكما قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا يدل على فقر الإنسان وحاجته إلى مولاه وخالقه تبارك وتعالى حتى في العلم والتعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، لابد من الخشية في العلم، ولابد أن يظهر أثر العلم على الإنسان كما قال الإمام أحمد رحمه الله ليس العلم عن كثرة الرواية إنما العلم الخشية. وكأن الحصرة الخشية حصرت في العلماء، فقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما كان الإنسان بالله أعلم كان له أخشى وأتقى وأخوف من الله جل وعلا. ثم ينفخ فيه الروح، وهذه الروح إذا خرجت من الجسد هلك الإنسان. وهذا الخروج من خروج الروح إما أن تخرج بالموت وهي الوفاة الكبرى، وإما بالوفاة الصغرى وهي النوم. قال الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. وقال سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى لا يعلمه إلا هو. الأجل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتقدم ولا يتأخر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أما العمر فيحصل فيه الزيادة والنقصان. ينفق فيه الروح، وهذا من آيات الله عز وجل. قد قال الله سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وقال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. من الذي يمرر هذه الأطوار في حياة الإنسان هو في بطن أمه وفي رحم أمه؟ من يغذيه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه آيات من آيات الله جل وعلا. فإذا جاء الملك، والله جل وعلا قال عن هذه الأحوال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ما هي الظلمات الثلاث؟ البطن والرحم والمشيمة. وفي هذه الظلمات الثلاث يعيش ذاك الجنين آمنا مستقرا بقدرة الله جل وعلا وحكمته. فإذا نزل إلى الدنيا أصابته الأدواء وأصابته الأمراض وأصابته الأوجاع وأخذ يسعى من أجل طلب الرزق والطعام والشراب، أما هو في بطن أمه يغذى ويعيش في ظلمات ثلاث. قال صلى الله عليه وسلم ويؤمر بأربع كلمات وذلك بعد نفخ الروح فيه، وها هناك وهذه هي الكتابة من أنواع الكتابة الأربعة التي في القدر، مراتب الإيمان أو الكتابة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي أقسام أربعة. ما هي؟ نعم هذه مراتب الإيمان بالقدر، العلم والكتاب والمشيئة والخلق، لكن الكتابة أربعة أقسام. ما هي؟ سامح، الأزلية، العمرية، الحولية اليومي. وهذه الكتابة التي يكتبها الملك هنا يظهر بأربع كلمات، أيها العمرية، أما الأزلية فهي في اللوح المحفوظ، والحولية في ليلة القدر. قال الله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. واليومية هي في الصحف التي في أيدي الملائكة. فكل جنين ينقل كتابته من اللوح المحفوظ، وهذه ليست كتابة جديدة، وإنما هي منقولة من اللوح المحفوظ عند الله تبارك وتعالى، فيكتب له رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد، لا يمكن أن يخرج عما قدره الله عز وجل في علمه الأزلي السابق. إذا كان رزق الإنسان مكتوب، فلما ينتهك المحارم ويتعجل في طلب الرزق من الحرام ببيع الخمر أو بيع الدخان أو المخدرات أو التعدل في الرزق فيما حرم الله سبحانه وتعالى، وكأنه يقول: أنا لا أؤمن أن الرزق مكتوب. وهذا غلط. إذا عليه أن يوقن أن الرزق مؤجل مكتوب عند الله عز وجل ومقدر، والإنسان في بطن أمه وفي رحم أمه، والله جل وعلا كتب الآجال والأعمال، وشقي هو أو سعيد، وكتب كذلك الأرزاق. فمن كان من أهل السعادة وفق لعمل الخير، ومن كان من أهل الشقاوة وفق لعمل الشر والعياذ بالله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والله قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يعسر عليه والعياذ بالله. لبعض الناس الهداية عليه كأنما يصاعد في السماء، إذا جاء ذكر الله، ذكر الله عز وجل، كأنما يصاعد في السماء. وبعض الناس تطمئن قلبه لذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده، وهذا قسم، والمقسم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المقسم هنا هو ابن مسعود رضي الله عنه، فيكون على القول بأنه ابن مسعود يكون يسمى هذا ماذا؟ مدرجا في الحديث، ولكن الظاهر أنه من قسم النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم هنا للتأكيد ولأهمية الأمر. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني إذا قدر له كتب عليه، فيعمل بعمل أهل النار فصار هو السبب، إذ هو الذي عمل فيدخله. وهذا جاء في حديث سهل بن سعد في الصحيحين عند البخاري في كتاب الجهاد في باب لا يقول فلان شهيد. شوف البخاري حسم لك القضية، لا تقل فلان شهيد، ولو مات مع الرسول، ولو مات مع الرسول، إلا إذا شهد له الرسول. اللي شهيد يعني فين؟ يعني في الجنة، بل في أعلى درجات الجنة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لذلك في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وهذه الزيادة مهمة جدا، لأنها تبين أن العبد هو السوء في ذلك. فيما يبدو للناس، يعني أنه كان في الباطن ماذا؟ منافقا. فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لعمل أهل الجنة ظاهرا وباطنا. نحن الآن كلنا ظاهر، لحى وثياب قصيرة وحرص على السواك والسنة، لكن الباطن الله أعلم به، الله أعلم الصادق من غير الصدق. فالإنسان لابد أن يهتم أيها الإخوة كما اهتم بحسن ظاهره باتباعه للسنة، كذلك يهتم بحسن باطنه، لأن أعمال القلوب على وجه الجملة أعظم وأجل، كما قال المخريزي رحمه الله وغيره من أهل العلم، أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح. نعم، فهذا الحديث عظيم ويبين الاهتمام بحسن الخاتمة، سنجتهد وإذا فتح له باب من الخير يهتبله ويجتهد فيه ولا يكسل، أنه كما قال العلماء من أعظم أسلحة إبليس سوف التسويف، سوف أفعل إن شاء الله بكرة، إن شاء الله نذاكر بكرة، إن شاء الله نصلي الضحى بكرة، إن شاء الله نقوم الليل بكرة، إن شاء الله نصوم وهكذا. فهذا من أعظم أسلحة إبليس سوف التسويف. لذلك قال الله جل وعلا وعجلت إليك ربي لترضى واجعلنا للمتقين إماما. إنسان والله لا يحب العجلة إلا في الخير، فعجل إلى ربك جل وعلا بالخير. ومن الآن، لأننا لا ندري هل سنخرج من هذا المسجد على أقدامنا أم محمولين على الخشب، هل أحد يؤمن الآن أنه يخرج من هنا محمولا إلى المقبرة؟ ها؟ ألم يكن بيننا يوما في مثل هذا الدرس إخوة شباب في ريعان الشباب، ربما لم يفكر أحدهم في الموت يعني في هذا السن أو في هذه اللحظات، ويعني قبضوا دون أن يستطيع أحد أن يدفع عنهم الموت، فلابد الإنسان يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى شابا كان أم هرما، عجوزا أم شابة، لابد أن نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى في أي لحظة. وما أجمل أن تموت وأنت في درس علم أو تقرأ القرآن أو تقوم الليل أو تعلم العلم أو تتعلم العلم، من هذا من علامات حسن الخاتمة. نعم نعم نعم.
فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ليعمل بعمل أهل النار ليدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ليعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
نعم، فالأعمال بالخواتيم والمعتبر ما يموت عليه الإنسان، وفيه أن العبد حتى ولو كان على الكفر وتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته ما لم تبلغ الروح الحلقوم، ما لم يغرغر، وما لم تطلع الشمس من مغرب. فهناك وقتان لا تقبل فيهما التوبة، وقت عام ووقت خاص. الوقت العام هو المذكور في قوله عز وجل يوم لا ينفع نفسا إيمانها، قال سبحانه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، قال سبحانه عفوا قال جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وبعض آيات ربك كنا المقصود بها هو طلوع الشمس، وربها الحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ما لم تطلع الشمس من مغربها، وهذه هي الآية المذكورة في الآية يوم يأتي بعض ويترى. ووقت خاص وهو إذا وصلت الروح إلى وقت الغرغرة، إذا بلغت الروح الحلقوم لا تنفع حينئذ التوبة. نعم، فالإنسان يهتم بأن يفني عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يأس من دعوة الناس إلى الحق، طالما فيك نفس يدخل ونفس يخرج فأنت في محل التوبة لله الحمد. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا فهو كفر وقد رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم، وهذا الحديث الحديث الخامس حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أمنا عائشة هي أم عبد الله أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، لم ينجب منها النبي صلى الله عليه وسلم أولاد، ولكن كنيت بأم عبد الله، كنيت بأم عبد الله لأنها خالة لعبد الله بن الزبير فكنيت به رضي الله تعالى عنهما، ولأن الخالة بمنزلة الأم، وهي أحب أزواج الرسول إلى قلبه، كما في حديث عمرو بن العاص عند البخاري في كتاب الجهاد في غزوة ذات الرقاع، لما جاء عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوشح بردة له والليلة باردة، قال: فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: فسكت خشية ألا يذكرني. فكانت أحب نسائه إليه، وهي المرأة الوحيدة التي تزوجها النبي بكرا، وباقي النساء كلهن ثيبت، وهي أعلم النساء مطلقا، أعلم أزواجه رضي الله عنهن جميعا، أعلم أزواج الرسول. عائشة كانت مرجعا للصحابة في الفتية والعلم، حتى أنها ردت بعض فقهاء الصحابة في بعض المسائل العلمية كعبد الله بن عمر، كما عند البخاري في كتاب الحج لما قال عبد الله بن عمر: إن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، فردت عليه عائشة ردا مؤدبا، ردا جميلا، لأنه من أهل السنة ومن الصحابة فقهائهم رضي الله عنهم. قالت: رحم الله أبا عبد الله، والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط. لم تسكت عن الخطأ، ولكن ردت في أدب، وهذا هو المطلوب أيها الإخوة. ما تقولش بقى احنا يعني بلديات، انا ليبي وانت ليبي، هنعدي لك مره وتعدي لي مره، او انا كازاخستاني وانت كازاخستاني تعدي لي وعدي لك. لا، ليس في عند اهل السنه عدي لي وعدي لك، لا، اخطات يرد على خطئك. نعم بادب، نعم بادب، مطلوب بادب. رحم الله ابا عبد الله، والله ما اعتمر، رحم الله ابا عبد الرحمن، لا تعني عبد الله بن عمر، والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط. ولما نازع الكرماني البخاري في مسألة، مع أن الصواب كما قال شيخنا كان مع البخاري، قال الكرماني: رحم الله أبا عبد الله، يعني البخاري، ومن ذا الذي يسلو من الخطأ؟ نحتاج إلى هذا الأدب في الرد. اليوم بعض الطلاب إذا رأى من شيخه شيء شنع به، هذا على أنه لم يتربى ولم يتأدب مع أهل العلم وأهل الفضل، فيقول مثلا: من ابن باز يعني؟ إيه يعني ابن باز يعني؟ ولا يدري أن ابن باز أو الألباني أو ابن عثيمين أو ما غيرها من أهل العلم، وهو لا يزال غير صغير لم يجاوز كتابا في العلم، ويبدأ يناطح هذه الخيم الشامخة والجبال العالية في العلم. هذا يدل على سوء التربية. لذلك أيها الإخوة، نهتم جدا بباب التربية والأدب مع العلماء، الأدب مع أهل العلم الكبار، لأن هؤلاء يثبت الله جل وعلا بهم القلوب ويثبتهم العباد برجوع الناس إليهم في العلم والفضل الذي عندهم. نعم. تقول رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا أي شرعنا، وأحدث يعني أوجد عبادة ليس عليها دليل من الكتاب ولا السنة، لأن العبادات توقيفية، فمن تقرب إلى الله عز وجل بشيء مبتدع لا تقبل، والرسول قال فهو رد، هو دليل على بطلان كل البدع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا هو البدعة، وهذه هي البدعة. كل جديد في الدين أو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، كما ذكر الشاطبي رحمه الله. وقال وأما البدعة لغة فهي ما كان على غير مثال. ومنه قول الله قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست بأول رسول، إنما سبقني رسل من قبلي. وقولك طريقة في الدين هذا يخرج الأمور أدنو، فهذا المحمول والتليفون لم يكن زمن الرسول، هذا الميكروفون كما يوجد أيام الرسول، لكنه بدعة ولا جائز؟ جائز، لأنه من أمور الدنيا وليس من أمور الدين. فقولك في الدين يخرج الأمور أدنو. الأمور الدنيا الأصل فيها المنع من الإباحة، هل تركب طيارة، تركب حمارة، تركب دراجة نارية، تركب سيكل، تركب رجليك تعب، لا عايز تركب ركب، هذا في أمور الدنيا. أما عند العبادات لابد أن تقف عند أن طريقة في الدين مخترعة، وهذا يخرج غير المخترعة، يخرج الطريقة التي لها أصل. وهذا نحتاجه في قول عمر في البخاري نعمة البدعة هذا، لأن بهذا الأثر وأيضا بحديث مسلم حديث أبي هريرة من سن في الإسلام سنة حسنة، احتج بعض الناس على أن الدين فيه بدعة حسنة، وهذا خطأ، لأن الرسول قال كل محدثة بدعة. وأخطأ الشافعية أو بعض الشافعية لما قالوا أن الدين أن البدعة تدور مع الأحكام الخمس، ومنهم الملقب بسلطان العلماء العز بن عبد السلام، وهذا غلط. بعضهم قال بدعة تدور مع الأحكام الخمس، يعني منها واجب، منها محرم، منها مستحب، منها مكروه، منها مباح أو جائز، هذا غلط، لأن الرسول قال كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ الشمول والعموم، لا تخرج عن هذا الشمول إلا بنص. يبقى إذن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا لابد أن يطيعه، وكما في البيت الذي ينسب لعبد الله بن مبارك لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. وفي الرواية الثانية من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. الرواية الأولى من أحدث، يعني أحدث ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، والثانية لم يحدث وإنما اتبع من أحدث. من عمل عملا ليس عليه أمر الرسول فعمل هو به صار مبتدعا. فمن عمل بالبدع فهو مبتدع وإن لم يحدثها هو، يعني إن لم يكن هو أصلها وأحدثها وإنما عمل بها فقط. ولذلك الذي أحدث بدعة الجهمية من؟ الجهم ولا الجعد؟ الجعد بن درهم، ونسبت إلى الجهم صفوان تلميذه لأنه نشرها في الناس وأخذ يؤصل له. فلا يلزم أن يكون هو الأصل المحدث، وإنما مجرد عمله بالبدعة وتأصيله وتأصيله لها هذا يخرجه في دائرة المبتدع كما قال العلماء. وهذه فائدة مهمة وعظيمة، لأنه قد يقول المبتدع أنا لم أحدث هذا وإنما أحدثه حرقوس بن زهير، أنا مالي حرقوس هو اللي جاب، أنا مالي الجعد هو اللي جاب، أنا مالي اللي جابه معبد الجهني. لا، هذه الرواية تدخله في هذا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث السادس عن أبي عبد الله بن عمان بن بشير رضي الله عنه.
طيب نقف إن شاء الله عند الحديث السادس، نقف إلى هنا إن شاء الله. يعني هذا سؤال ما أدري هل هو سؤال أم عتاب. يقول أحسن الله عليكم وغفر لكم، آمين وإياك والحاضرين. شيخنا ليتكم تذكرون أقوال المالكية إضافة إلى أقوال الحنابلة والشافعية في المسائل الفقهية، جزاكم الله خير، وذلك رد على من يقول نحن مالكية. يعني هو الأخ السائل بيعتب ولا عايز يتوسع؟ أنا أظن السؤال جاي من جهة الشمال دي. إن شاء الله إن شاء الله نذكر أقوال المالكية أيضا. يقول السؤال الثاني، هل غسل الوجه يشترط فيه وضع الماء على الجبهة أم يكفي ضرب الوجه بالماء. المقصود بالغسل كما سبق إسالة الماء على العضو، إسالة الماء وليس ضرب الوجه بالماء. يقول السلام عليكم وأحسن الله عليكم أمين وعليكم السلام. إذا توضأ الإنسان ثم لبس جوربين أو مسح عليهما ثم غير جوربيه فهل ينتقض وضوءه إذا توضأ ومسح على الجورب الأسفل؟ ماذا يستاهل يقصد هذا؟ ثم لبس جوربا فوقه أعلى يمسح عليه أم لا؟ إن كان هذا هو المقصود فالعلماء يفتون أنه يمسح على الجورب الأعلى أيضا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وسلم.